ألا وهي الحديث الأول عشان نعرف نفسر ده نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع فضل الماء، والحديث الثاني الناس شركاء في ثلاث: واحد الماء والنار والكلى. طيب إيه معنى الناس شركاء؟ طيب إذا كانوا شركاء فهنا أم إسماعيل قالت إيه؟ قالت نعم اجلسوا. قال النبي عليه الصلاة والسلام وكانت أم إسماعيل تحب الأنس، متعرفش لوحدها أن يكون برضو في إيه؟ أن يكون في ناس بجوارها. فقالت لكن لا حق لكم في الماء. ما معنى لا حق لكم في الماء؟ وكيف والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء؟ طيب لا حق لكم في الماء والناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. أولا ما معنى الناس، حتى عشان نفصل الكلام، ما معنى الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار؟ الناس شركاء في ثلاث: الماء المعلوم خلاص كده، والنار أنه إذا كان هناك نار مثلا تضيء المكان، مفهوم؟ فهل لك أن تأخذ من هذه النار فتضيء في مكان آخر مع أنها مش بتاعتك؟ واحد مثلا مولع حطب هنا ولا نار هنا، خلاص ممكن أنت تأخذ شعلة مثلا عشان تروح المكان الفلاني تضيء لك المكان، أو ممكن أنت تجلس جنب النار دي ممكن تعمل حاجة، أي شيء. زي مثلا وليكن في واحد مولع مش عارف لمبة ولا مولعين إيه في الشارع، ممكن أستخدم هذا النور مثلا لأي شيء ما. الناس شركاء في ثلاث، ممكن أجيب كشك ولا حاجة أروح بيع تحت أي حاجة مثلا. الناس شركاء في ثلاث: والكلى اللي هو العشب اللي في الأرض. فإذا كان عشب وكلى في الأرض لا يملكه أحد، لا يملكه أحد، يعني ممكن مثلا العرب يبقوا ماشيين مثلا في البادية ولا حاجة بيبقوا فيه كلى وعشب في الصحراء، لا يملكه أحد. هنا الناس شركاء في ثلاث. يبقى هنا فهمنا لو في نهر جاري في ترعة جنبكم أنت مثلا بتستخدم منها المية للأرض، فيجي واحد تاني يروح جايب المكنة وعايز يرضو ياخد مية من الترعة دي أو من المكان ده عشان يسقي الأرض، فيجي يقول له لا ما تاخدش من دي، لا ليس لك لأنك أصلا لا تملكها. فإذا كنت لا تملكها يبقى هنا الناس شركاء في ثلاث. لكن لو أنك حزت الماء إليك خلاص، ثم فعلت فيه أي شيء، زي مثلا البئر، أنت حفرت بير خلاص، فلما حفرت بير في المكان ده فيجي واحد يقول لك أنا شريك معاك لأن الناس شركاء في ثلاث، الجواب هنا لا، لأنك صرت أنت تحوزه، لأنك أنت الذي تملكه الآن. لذلك قالت إيه؟ لا حق لكم في الماء. لا حق ليس حق انتفاع، وإنما حق، ها، ليس حق تمليك وإنما حق انتفاع، نعم، أما حق التمليك لا حق لكم في الماء. وصل كده؟ فالحق إيه؟ الحقوق قسمان في مسألة البيع أو الإجارة: حق امتلاك أو حق انتفاع. يبقى في فرق بين تمليك الانتفاع وانتفاع التمليك. يعني ايه بقى الكلام ده؟ خلينا كده وهنيجي تاني. انت دلوقتي اجرت شقة، الشقة دي ملكك فانت اجرتها، اللي انت بتأجرها له ده، السؤال هل يجوز ان يؤجرها لانسان اخر؟ فان قلت نعم لما ستقول لأنها صارت الآن ملك هو جالس فيها، وإن قلت لا ستقول نعم لا يصح لأنها أصلا ملكا لغيري، أنت برضو ما شفتنيش. الجواب هنا في قاعدة ابن تيمية ابن القيم دي في بدائع الفوائد، أن فرق بين تمليك الانتفاع وانتفاع الملكية. الذي يؤجر لك هو ينتفع بما تملكه لكن لا يملك هذه المنفعة. لو كان يملك المنفعة يبقى لأن هو يأجر، صح الكلام ولا لا؟ ولأن هو يبيع لأنها ملكه، هو أصلا يملك المنفعة خلاص كده يملك العين، لكن إذا كان ينتفع بملكية غيره يبقى ليس ملكا له، وإنما له ملك الانتفاع فقط. ملك الانتفاع يعني هيجيب سرير وينام فيه ومش عارف يجيب مطبخ ويقعد ويعمل أكل ويشرب واوا إلى آخره، ويغير ده ويجيب ده، يبقى هنا إيه بينتفع بالإيه؟ بينتفع بالعين، صح كده؟ يبقى إذا انتفع بالعين دي يبقى ده اسمه إيه؟ ها، ملكية انتفاع، ليس ملكية العين نفسها. يبقى السؤال هل له أن يؤجر؟ الجواب لا، لأنه لا يملكها ولا تبع ما لا تملك. يبقى ما يصح أصلا أن تؤجرها لغيرك، لأن المشغول لا يشغل. أنك تشغلها بتأجير وهي أصلا مشغولة بملكية شخص إلا إذا أذن لك المالك. طب إزاي ده؟ أنا أصلا مديله فلوس وأنا مالك الشيء ده لمدة 5 سنين أو لمدة الإيجار. أقول لك لا، الملكية هنا ملكية انتفاع، إنك بتنتفع فقط بالمية بالأكل بالشرب مش عارف إيه الكلام ده كله، بالنوم في المكان ده، لكن أنت لا تملك العين نفسها. وصل الكلام كده؟ لذلك نرجع لحديث أم إسماعيل، قالت نعم ولكن لا حق لكم في الإيه؟ لا حق لكم في الماء. لا حق لكم، حق ملكية ولا حق انتفاع؟ حق ملكية. طب هل هذا يخالف الناس شركاء في ثلاث؟ لا، لأنها جاءت رقم 1 أصلا لم يكن هناك ماء، 2 إنما الله عز وجل جعلها لهم، صح الكلام كده؟ فصارت هي ملك الإيه؟ مالكة لهذه العين، مالكة لهذا البئر، لكن لا حق لكم في الماء، أي لا حق إيه؟ ملكية. وإنما في حق انتفاع؟ نعم في حق انتفاع. من هنا يأتي الحديث الثاني بقى، نهى النبي عن بيع فضل الماء. يعني أنا دلوقتي خلاص حزت البئر ده، أو جبت مية مثلا من البئر، أو جبت مية من النيل أو إلى آخره، ونظفتها وفلترتها ومش عارفه إيه والكلام ده كله وحطها في إزاز، ينفع أن أنا بيع؟ ينفع أن أنا بيع المية دلوقتي؟ صارت هنا ملك، ملك، صح الكلام كده؟ طيب أنا دلوقتي تعال معايا في الحديث الآخر، الإزازة اللي معايا دي أنا اشتريتها ولا لأ؟ اشتريتها وشربت منها وكل حاجة، في مية مش محتاجها أو مش محتاجها دلوقتي في نص الإزازة، واحد في العربية مثلا بيقول لك بعد إذنك بس شوية مية، ممكن أشرب بس مية؟ فيجي يقول لك إيه، والله أنا جايبها ب5 جنيه أو ب10 جنيه، هي فيها نصها، خد نصها وهات. هنا ما يجوز، لأنه فضل، ما تقولش بقى ده ملكه، لا هنا صار إيه؟ صار هنا فضل الماء. يبقى هنا يأتي حديث أبو هريرة وحديث أوس، نهى النبي عن بيع فضل، عن بيع فضل الماء. وصل كده الكلام ولا لا؟ يبقى هنا أنا محتاج منك شوية مية دول، شوية المية دول، فاضل منك الشوية دول في مش عارف في الأكل، فاضل منك مش عارف إيه كذا، هل يجوز بيعه؟ الجواب أنا جبت وجبة عاملة 200 جنيه، كلت منها خلاص، كلت لما شبعت خلاص انتهت المسألة. عد علي مين؟ عد علي محمد، قال لي والله ده أنا لسه جاي من الشغل وجعان، الحمد لله رزق ربنا بعتهولي. قلت له بس ده أنا جايبها ب200 جنيه، أنا كلت منها ب100 جنيه، هات 100 جنيه وخد. هل يجوز لي بيعه إذا طلبه؟ لا يجوز، حرام حرام، والبيع باطل، حرام، لا يجوز. نهى عن بيع، ويلج في قوله تعالى ويمنعون الماعون. يمنعون الماعون، كلمة يمنعون الماعون هي كلمة عامة، كما قال عبد الله بن مسعود، كنا نعد الماعون من الدلو والحبل. يعني ممكن بس تديني الجردل بتاعك هعمل بيه حاجة وأدهولك تاني، ممكن بس طبق هعمل مش عارف ايه احط فيه اكل، وممكن كوباية مثلا شاي من عندك هعمل حاجة، انت لو منعت يسمى ايه؟ بص الصحابة كانوا بيعدوها ايه؟ ويمنعون الماعون. فانت منعت ان تعين غيرك بهذا الذي هو فضل عندك، تأسم في ذلك، بل عدها بعض أهل العلم من الكبائر، يمنعون الإيه؟ يمنعون المعروف. يبقى هنا فهمنا كيف نوفق بين الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلأ. الجواب هذا محمول على إيه؟ على ما لم يملكه أحد، وإنما هو أمر عام، انتفاع عام، صح كده كلام؟ كويس جدا. رقم 2، نهى عن بيع فضل الماء. يبقى ما معنى نهى عن بيع فضل الماء؟ الجواب أنه إذا كان يملك أحد بئر أو كان يملك أحد شيء حازه إليه، صار في حوزته خلاص، فإذا حازه صار إيه؟ صار ملكا له. حفر بئر صار ملكا له، مفهوم كده كلام؟ فأنا حزت لي شيء خلاص، أنا شربت والكلام ده كله. يعني مثلا كان في زمان أيام مش عارف كان بيملوا كده في مكان كده في حنفية، وأمك وأمي وستك وستي تروحوا تملى من المكان ده، ما كانش لسه مثلا إيه في مية كتير بتخش في الحنفيات والبيوت والكلام ده كله، كانوا بيروحوا يملوا طرمبات. حلو، الطرمبة دي بقى مين اللي حفرها؟ معين، واحد سين من الناس، صح كده كلام؟ كويس. الطرمبة دي اللي حفرها فلان ده احنا بقى شركاء، صح كده؟ ها بتهز دماغك ليه؟ لا، ما يصح. مش الراجل ده اللي حفر المكان ده وهو اللي ضرب الطرمبة دي، يبقى حازها ولا لا؟ يبقى حازها، صح كده الكلام؟ طيب انا بقى محتاج مية اروح املاها، ها ينفع ولا ما ينفع؟ ينفع اروح املا مية، صح كلام كده؟ ينفع يبيع لي؟ لا، لان هنا صار فضلا منه، فضلا عنه، لكن لا تملكها. زي ما قالت ام اسماعيل: نعم ولكن لا حق لكم في الماء. مش لا حق لكم في الماء، هيقعدوا مش هيشربوا ولا ياكلوا ولا حاجه، طب ما هيموتوا، امال هم قعدوا ليه اصلا؟ لكن لا حق لكم حق امتلاك خلاص، وانما ليكم حق في الايه؟ حق في الانتفاع. يبقى فهمنا كده الفرق بين حق الملكيه وحق الايه؟ حق الانتفاع. وفهمنا بانه لا يجوز بيع فضل الماء، والعله في ذلك ان الماء انما فيه انتفاع اصل الناس، الناس كلهم لا يستغنون عن امر الماء، كذلك لا يستغنون عن امر الطعام، كذلك لا يستغنون عن الدواء، صح كده كلام؟ لا يستغنون عن الدواء. يبقى هنا الشرع انما اشار، يبقى دي عله ايه؟ عله مشار اليها، مش احنا اتكلمنا في ده قبل كده؟ يبقى هنا عله مشار اليها من الشرع عما هو نفع عام للمين؟ للناس جميعا. انا عندي مثلا دواء صداع، خدت منه اشتريته، خدت منه، فانت دماغك مصدعه مش عارف ايه، فشفت البرشام ده ممكن بس اخد واحده، والله الشريط ده قطع عليا 50 جنيه وفي 10 برشامات، يبقى البرشامه بكام؟ ب5 جنيه. خلاص كده الكلام؟ ما البرشامه ب5 جنيه، ينفع؟ ردوا عليا، ينفع؟ لا ما ينفعش. ليه؟ مش بتاعتي. يبقى ده فاضل منك، صح كده؟ فكل ما كان هو فضل منك لا يجوز لك بيعه، كل ما كان فضل منك لا يجوز لك بيعه. يبقى فهمنا كده الفارق ما بين الناس شركاء في ثلاث، وما بين نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع فضل الماء. شوف في صحيح الإمام البخاري: بئر روما كان ملكا لمن؟ اليهود. كان بئر اللي كان ملكا لليهود حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، فكان البئر هذا ملكا لليهود. لو كان الناس شركاء في ثلاث على هذا الأصل لكان النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ هم والمسلمين خلاص يروحوا ياخدوا منه، وانت عايز تمنعنا؟ لا، ما ينفعش انك تمنعنا. لكن قال النبي: من يشتري بئر روما وله الجنة. اشترى مين؟ عثمان رضي الله عنه، اشترى عثمان رضي الله عنه خلاص، وجعله للمسلمين، جعله للمسلمين. لذلك لما أرادوا أن يهيجوا الناس على عثمان، حديث ده في صحيح في مسند الإمام أحمد، أرادوا أن يهيجوا الناس على عثمان، فعثمان ذهب إلى المسجد وكان يسكن الناس سعد وعلي بن أبي طالب، خلاص. فذهب عثمان إلى المسجد ووجد الناس كلهم موجودون، فقام بأعلى صوته فقال: أسعد هنا؟ قال: نعم. قال: وطلحة؟ قال: نعم. قال: وعلي؟ قال: نعم. قال: أشهدكم بالله الذي لا إله غيره، من قال من يشتري بئر روما وله الجنة ومن الذي اشترى؟ قال: عثمان. قال: اللهم فاشهد. عايز يسمع مين؟ الناس والخوارج، ان انتوا عايزين تقاتلوني والنبي عليه الصلاة والسلام قال عني ايه، مفهوم؟ رقم اثنين، قال: أشهدكم بالله الذي لا إله غيره، من قال من جهز جيش العسرة له الجنة؟ قال: ومن الذي جهز؟ قالوا: أنت. قال: عثمان. قال: اللهم فاشهد. واضح. قال: متى كنت أنا؟ حينما عاهد النبي عليه الصلاة والسلام يده على يده وقال: هذه يد عثمان. فقالوا: حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام في بدر وكنت أنت تمرض ابنته، وعند بيعة الشجرة قال: هذه يد عثمان. في البيعة النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده، حط إيده وحط إيده الثانية وقال: هذه يد عثمان. قال: أشهدكم بالله الذي لا إله غيره، أفعل ذلك؟ قالوا: بلى، نعم فعل ذلك. ثم مضى، مش خلاص. المهم إن هو إيه، سمعه. رقم واحد، هذه ليست من باب المنة على الله، صح كده؟ اثنين، ليست من باب العجب، خلاص، وإنما هذه تخرج من باب آخر، أنه إذا كدر وكفر الناس بنعمة بعضهم ممن كان سببا في نعمة عليهم، إنما يجوز أن يقول مثل هذا الكلام، ليس من باب المنة، ليس من باب العجب، وإنما هذا من باب إيه؟ تبرئته. وصل؟ مما كان يقال فيه من قبل الخوارج. يبقى هنا نرجع إلى الأصل المسألة، إن عثمان اشترى إيه؟ اشترى بئر روما، ولو كان الناس شركاء في ثلاثة على الأصل لكان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ منهم ليه؟ يأخذ منهم الماء ولا بأس بذلك، ولكن اشترى عثمان البئر ثم وهبه لمين؟ للمسلمين. يبقى فهمنا كده حل الإشكال بين حديث نهى عن بيع فضل الماء وبين حديث الناس شركاء في ثلاثة، وفهمنا الشبهة في قول أم إسماعيل حينما قالت: نعم لكم أن تجلسوا ولكن لا حق لكم في الماء. طب إزاي لا حق لكم في الماء؟ وفين بقى وتعاونوا على البر؟ وفين بقى كذا وكذا؟ لا، ما هو هذا من جهلك أنت، لأنك لم تفهم الفرق بين الحقوق. هي حينما قالت لا حق لكم، وإنما نفت حق الملكية ولكن أثبتت حق الانتفاع، صح كده الكلام؟ طيب، في عندنا مسألة تانية برضو، حينما كبر قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبلغ الغلام، أي إسماعيل، فزوجوه منهم وعلموه العربية، علموه الإيه؟ اللغة العربية، وزوجوه منهم. فجاء إسماعيل في يوم ما فآنس شيئا، حس كده بإيه؟ بأنس. قال: هل جاءنا اليوم أحد؟ فقالت زوجته له: نعم جاءنا شيخ هيئته كذا وكذا. فقال: وما قال لك؟ قالت: سألني كيف عيشتكم وكيف أنتم. فقال لها: وماذا قلت؟ قالت: قلت له: نحن بشر حال، نحن عايشين في سواد وبننام في سواد ومش لاقيين ناكل ومش عارف ايه، وحياتنا طين وبكرة اللي جاي طين برضو ومش عارف ايه، عمالة ايه تشكو. فقال لها: وماذا قال لك؟ قالت: يقول لك غير عتبة بيتك. فقال: أما إنه أبي فإنه هكذا هيئته. طيب كيف عارف أنها هيئته؟ لأن إبراهيم عليه السلام كان يتردد عليهم، صحيح، بدليل أنه حينما كبر إسماعيل وكان غلاما يمشي معه قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، إلى آخر القصة المعهود. فقال: أما إنك العتبة وإن أبي يأمرني أن أطلقك، ألحقي بأهلك فطلقها. خلاص كده. ثم جاءت الثانية، فجاء إسماعيل فقال فآنس شيئا، هل جاءنا أحد؟ بعد مدة بقى. فقالت نعم شيخ هيئته حسنة، التاني ما ليتش كده، هيئته حسنة ووجهه حسن. فقال وما قال لك؟ قال لي أين إسماعيل؟ فقلت يذهب يأتي إلينا بالطعام. فقال كيف أنتم عايشين إزاي؟ قالت نحن بخير حال والحمد لله وفي أحسن الأحوال، وجعلت تثني على عيشتها. فقال حينما يأتي إليك فأخبريه أن يثبت عتبة بابي. فقال أما إنك العتبة وإن أبي يأمرني أن إيه؟ أن أمسكك. خلاص. المسألة هنا الحقي بأهلك، أخذ منها طوائف من أهل العلم مسألة، ألا وهي حكم الطلاق بالكنايات. حكم الطلاق بالكناية يعني الألفاظ يا عبد المنجي قسمين، ألفاظ تسمى ألفاظ تصريح وتسمى ألفاظ كناية، ليست بإيه؟ ليست بتصريح. طيب الألفاظ الصريحة معروفة، أنت طالق، اسمه إيه عبد الرحمن؟ اسمه لفظ صريح منجز، طلاق وقع خلاص، أنت طالق، مفهوم؟ ده مفهوش إشكال، وإنما الإشكال في ألفاظ الكنايات. الكنايات هي لفظ ليس فيه طلاق صريح ولكن يختلف باختلاف النوايا. هنا بقى بيتسأل مين؟ صاحبه. طيب أولا هل هناك طلاق يسمى بطلاق الكناية؟ هنا حدث خلاف بين أهل العلم. الجمهور قالوا نعم هناك طلاق يسمى بطلاق الإيه؟ الكنايات، يعني لا يشترط أن يكون النص صريحا في الطلاق ولكن اللفظ يحتمل ونيته طلاق. اللفظ ايه؟ يحتمل. خلاص كده كلام. يعني طبعا الفريق الثاني قال لا ما فيش حاجة اسمها الكلام ده، بس نخلينا الاول هنا. فقال مثلا يلا غرف داهية، تعال نقول الكلام بتاعنا اللي احنا ماشيين فيه اليوم ده، غرف داهية بخرج من البيت ده. خلاص كده. طيب اللفظة دي صريحة في الطلاق؟ لا ليست صريحة في الطلاق، وإنما إيه؟ لفظ، ما أنت ما تعرفش إيه غوري في داهية دي. طب يلا خروجي روح عندي بيت أبوكي، اللي هي كلمة الحقي بأهلك دي. خلاص كده. روح عندي بيت أبوكي، يلا امشي ما تخشيش البيت ده تاني، مفهوم؟ أي لفظ من الألفاظ دي. فقال لك اللفظ ده يحتمل، يحتمل طلاق ويحتمل زجر وعقوبة. طب نعمل ايه بقى عشان نعرف المحتمل، عشان نعين الاحتمال؟ قال لك يسأل صاحبه ماذا كانت نيته، هل كانت نيته طلاق ام لا، مفهوم كده كلام؟ طيب اولا الكلام ده صح ولا لا؟ افهم دايما دايما، خليها عندك اصل كده عشان تبقى فاهم تعرف ترجح المسائل. احنا دلوقتي قلنا ايه؟ الالفاظ المحتملة ينبغي ان ترد الى نية القائل، صح كده كلام؟ الكلام هنا ايه؟ قيل كلام صحيح قيل، لكن الكلام ده نفسه انا مش مسلم بيه اصلا، ايه دليله؟ افهم دايما وانت قاعد في اي قاعدة، ممكن وانت قاعد وغافل انك تسلم بالكلام. انا اصلا مش بسلم بالمقدمة عشان انت تقول لي بعد كده اذا لو سألناه على نيته يبقى هي طالق، لا انا مش مسلم اصلا بالمقدمة، لان عشان تقول ان في حاجة اسمها كناية محتاج انك تقول الدليل بتاعه، صح ولا لا؟ يبقى احنا عندنا في القرآن النص الصريح في مسألة الطلاق، لكن انت عشان تقول في ألفاظ تسمى بألفاظ الكنايات يبقى هذه تحتاج إلى دليل. قال لك دليل اهو لما قال ان هذا ابي وانه يامرني ان اطلقك وافارقك فالحقي باهلك. ابن حزم قال ايه؟ قال فالكلمة التي بعدها هذه اللفظة لا يؤخذ منها طلاق، الحق بأهلك لا يؤخذ منها طلاق، وإنما علم أنه طلقها بأمرين. الأمر الأول إن هذا أبي ويأمرني أن أطلقك، رقم اثنين بعد ما قال الحق بأهلك قال فطلقها. يبقى في بعد الحاق الأهل في طلاق، يبقى فطلقها، يبقى الطلاق أتبع الحق بأهلك. ولو كان الحق بأهلك طلاق لما قال فطلقها. اثنين، تعرفون حديث الذين تخلفوا عن الغزوة، صح كده كلام كويس جدا، منهم من قال النبي عليه الصلاة والسلام هلال ابن عمية حينما أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام إلى امرأته، امرأته معذرة، ذهبت امرأته إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن هلال بن أمية رجل كبير ولا يخدمه أحد، خلاص إن رجل هلال بن أمية رجل كبير ولا يخدمه أحد، فقال إذن أمكسي معه. لكن أبي هنا أرسل إليه، وابن كعب أرسل إليه، كعب بن مالك معذرة، أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إن رسول الله يأمرك أن تفارق أهلك. بص ابن حزم بقى قال أطلقها، قال لا، يبقى لا يؤخذ من المفارقة أمر الطلاق، رقم اثنين. فقال لها إذن الحقي بأهلك، فلا يؤخذ من الحقي بأهلك طلاق، صح كده كلام، وإنما حتى يعلم أنه طلاق لابد أن يصرح باللفظ، وإلا فالأصل المقدمة نفسها مسألة أن تكون الكناية محتاجة أن يبين أن ده طلاق أو ليس بطلاق، دي محتاجة لدليل أصلا. أين في الشرع بأن الكناية اللفظ الذي تحتمل معنى وغيره في الطلاق أو غيره أن فيها أن هذا فيه طلاق؟ فين الدليل على ده أصلا؟ لأن عندنا دليل الأصل أنه لا تطلق إلا بلفظ صريح، يبقى ده الأصل. حتى تطلق بالكناية تحتاج إلى دليل، أن أسأل عن نية فلان هذا. وصل كده كلام ولا لا؟ مفهوم؟ لكن ده احنا عندنا بقى في طائفة ثالثة، إن حتى عند الطلاق الصريح يقول لك اسأل عن النية، صح كده كلام؟ لا، ما يصح أبدا مسألة السؤال النية عند الطلاق الصريح، لأن الألفاظ الصريحة لا تفتقر إلى أمر النوايا، وإنما الذي يفتقر إلى النوايا أعراف الناس وألفاظهم. خلاص افهم بقى، فرق ما بين الحكم الشرعي وأعراف الناس. مش فاهم انتوا معايا لغايه دلوقتي؟ ها، نفرق ما بين الحقائق الشرعية وأعراف الناس. أعراف الناس في ألفاظهم تحتاج إلى النوايا لتقييد المعنى المعلوم، تحتاج إلى النوايا. يعني فلان بيقول أقسم بالله ما أنا واكل عندكم حاجة خالص، ما أنا واكل عندكم لحمة، اقسم بالله عمتها تزلني بشويه اللحمه اللي انت حتتين اللحمه اللي انت وكلتهم لي، والله العظيم ما انا واكل لحمه عندك، اقسم بالله لا ياكل لحمه. قال له خلاص يا عم ما تزعلش، عشان قسمك هات يا بنت السمك من جوه. السمك هنا لحم ولا لا؟ لحم، لفظ في الشرع لحمه مطريه، صح كلام، لكن في العرف في العرف لا يسمى لحم، صح كده كلام ولا لا؟ في العرف لا يسمى لحم، ممكن في بلد تاني يسمى لحم. يبقى هو بيسألك بيقول لك والله يا شيخ عمرو انا حلفت عند الرجل ده بيزلني بيديني حته لحمه زلني، تقول اقسم بالله ما انا واكل لحمه، راح جايب لي سمك اكل ولا ما كلش؟ تقول له كل ولا ما تاكلش يا شيخ عمرو؟ احسنت، ايوه احسنت. يستفصل اولا، هو اللحم ده عندكم، السمك ده عندكم يدخل في اسم اللحم؟ لا والله ما عندناش، فيش حاجه اسمها سمك يدخل اسم اللحم. حتى العيل الصغير لما تقول له روح اشتري لحم يروح يشتري سمك. كويس جدا، يبقى كل منه وما عليكش، وما عليكش اي حاجه، وليس عليك الاسم وليس عليك شيء من كفاره يمين او غيره. وصل كده كلام؟ يبقى اعراف الناس الفاظهم تحتاج الى النوايا، الالفاظ المطلقه ترد الى الايه؟ النوايا. الالفاظ المجمله تبينها النوايا، يبقى لازم ترجع الى نيه صاحب العرف. لكن امر الطلاق ما ينفعش تقيس عليه اعراف الناس، لان الطلاق حكم شرعي، لان الاصل ان هذا الرجل زوج لهذه المراه، صح كده كلام؟ فاذا كان هذا الزواج ثبت بيقين فلا يصح الفراق الا بيقين، وايما شيء حدث فيه احتمال يبقى يرد الاحتمال الى الاصل، والاصل هو ثبوت الزواج. الاصل هو ثبوت الزواج، صح كده كلام ولا لا؟ يبقى الاصل ثبوت الزواج، يبقى ثبوت الزواج ده لا ينفصل الا بيقين، الا وهو انت الطالق. لكن الاحتمالات والالفاظ والنوايا والكلام ده كله، هذا لا، هذا يحتاج الى دليل من قبل الشرع. قل لي طب ما هو اعراف الناس انت بتحمل الفاظهم على النوايا، يبقى انت كده خلطت ما بين الحقيقه الشرعيه والحقيقه العرفيه، وما ينفعش انك تخلط ده بده. فهمت كده؟ جابوا المساله قياسا منين؟ نعم. اذن الصحيح بانه لا فراق الا بوقوع الطلاق الايه؟ الا بوقوع الطلاق الصريح. الطلاق الصريح، وصل كده كلام؟ في سؤال في المساله دي؟ طيب، طلاق النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ لابنه الجون. طيب ابنه الجون اصلا، هل النبي عليه الصلاه والسلام كان قد تزوجها ام كان يريد ان يراها اولا؟ وصل كده؟ هل كان يريد ان يراها ام تزوجها النبي عليه الصلاه والسلام؟ هنا ابن حزم احتج عليه بابنه الجون، حديث صحيح الامام البخاري. قالت عائشه، من حديث عائشه نفسها، عائشه رضي الله عنها حينما جاءت اما قالت فلما رايتها كرهتها. عائشه بتقول كده، شفتها انا ايه؟ كرهتها لما فيها من الحسن. خلاص كده جميله يعني. فالنبي عليه الصلاه والسلام قيل له، وكانت هذه كانت ترأس قوم، ترأس ايه؟ ترأس قوما. فقالت للنبي عليه، قالت عائشة للمرأة، حينما يطلبك النبي عليه الصلاة والسلام فقولي له أعوذ بالله منك، فإنه إنها كلمة، يعني تقول لها كلمة ممكن ايه يحبها يعني. هي ما تعرفش يعني أعوذ بالله منك. خلاص كده؟ فابنة الجون دي ملكة أصلا يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فهل لك في خير من ذلك؟ أعتقك وأتزوجك. يبقى تزوجها؟ لا. خلاص كده؟ أعتقك وإيه؟ وأتزوجك. فقالت وهل تتزوج الملكة من السوقة؟ فأعوذ بالله منك. قال ألحقي بأهلك، عزت بمعاذ، أعوذ بالله يعني ألتجئ إلى الله منك. النبي عليه الصلاة والسلام خير من يعظم ربه. والله خلاص، أعوذ بالله منك، عزت بمعاذ، خلاص ما فيش جوازة دي خلاص. بسبب مين؟ عائشة رضي الله عنها. خلاص. فقال ألحق بإيه؟ بأهلي. قال ابن حزم وهذا نص على أنه قال هذه الكلمة ولم يكن تزوجها بعد. وصل كده الكلام؟ هذه الأحكام التي كنا نريدها من إيه؟ من هذه القصة. طيب، نأخذ من عند حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ في رواية إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره، إلى آخر الصيغة المعلومة. هنا في مسائل. أبو حميد الساعدي رضي الله عنه ممن كان من أعلم الناس بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ هنا الشافعي على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد واجبة، بعد التشهد واجبة، بدليل قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. خلاص، يبقى هنا قولوا فعل أمر، والأمر يستلزم الوجوب، إذن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حكمها أنها واجبة. خلاص، بعد التشهد الأوسط والأخير. أولا قبل ما نقول حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هنا الصحيح بأن التشهد الأوسط لا يكون بعده شيء، ليس بعد التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ليس بعده شيء مطلقا، لا كلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد الأوسط فإذا تشهد وسب، يعني إيه؟ قام خلاص كده على طول. سئل الإمام أحمد هل ندعو بعد التشهد الأوسط؟ قال الكلام بعده بدعة، الكلام بعده بدعة. يبقى التشهد الأوسط خلاص الأصل فيها أنه يقف إلى التشهد خلاص، والإمام يعمل إيه؟ يقوم، ده الأصل. طيب في التشهد الأخير هل بعد التشهد يقول واجبا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره؟ احنا عارفين الشافعي بيقول إيه؟ بأنها للوجوب. خلاص كده كلام. منهم من قال بأنها لا، ليس للوجوب، ليس لي، ليس للوجوب، وإنما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد تدخل في أيما دعاء بعد التشهد. يعني أنا قلت التشهد فلي أن أقول أيما دعاء، وممكن أدخل فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس بواجب. أولا ليس بواجب ترتيب الصلاة بعد التشهد. اثنين، ليس بواجب الصيغة نفسها، وإنما أيما دعاء بعد التشهد، ويدخل من جملة الأدعية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وصل كده كلام؟ وده رجحه طوائف من أهل العلم، منهم الشوكاني والصنعاني وروالي الإمام أحمد. طب ليه؟ قال لك أولا، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في صحيح مسلم قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع في صلاته قبل التسليم وبعد التشهد أن يستعيذ بالله من أربع؟ صح كده؟ كان يقول أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة القبر، ومن عذاب جهنم. فكان يستعيذ بالله من أربع. يبقى هنا في دعاء ولا لا؟ لم يذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. خد بالك، ده الشوكاني وابن حزم. الشوكاني يقول كلمة جميلة، رقم اثنين، في سنن أبي داود وعند الإمام أحمد النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا في التشهد يقول بعد أن تشهد وأشهد أن محمد عبده ورسوله، قال اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام قد أجيب له. يبقى هنا بعد التشهد قال إيه؟ قال دعاء. صح كلام؟ قال قد أجيب له وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمره أن يصلي عليه هنا في هذا الموطن. خلاص، يبقى هناك أدعية تدخل بعد التشهد. في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح الإمام البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا تشهد فليدع بما شاء. يبقى ده كلام إيه؟ إيش محمد؟ حديث مين؟ حديث أبو بكر صحيح الإمام البخاري برضو. قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. لكن ده مش صريح إنه بعد التشهد، لكن هو كلام عام برضو. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك، اللي هي دعاء آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صحيح. قال ابن القيم وهو أفضل الدعاء للعبد. مفهوم؟ يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فليدعو بما شاء. حتى حدث خلاف هل يدعو بشيء من أمور الدنيا؟ أبي حنيفة قال لك لا، الجمهور قال لك نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليدعو بما شاء. يبقى الكلام هنا كلام عام. وصل كده؟ يبقى هل تعين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فقط بعد التشهد؟ الجواب لا، ليست تعيينا، وإنما قد يدخل من جملة الإيه؟ من جملة الأدعية. حينما قال أبو ذر للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي، من يعني إيه صلاتي؟ دعائي. صحيح. كم أجعل لك من صلاتي؟ فقال له النصف، الربع. قال وإن زدت؟ قال فهو خير. قال إن زدت فهو خير. قال إذن أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. إذن هنا الصلاة بمعنى الدعاء. إذن النصوص اللي ذكرناها وقول النبي عليه الصلاة والسلام فليدعو بما شاء يبين بأنه ليس وجوبا عينيا بعد التشهد ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص كده، ده رقم واحد. رقم اثنين، الشوكاني بيقول ايه؟ بيقول الحديث إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقال أولا هنا لم يعين موطن الدعاء. اسمع، قال فالسؤال عن الكيفية وليس السؤال عن موطن الدعاء. صح كده ولا لا؟ ذكي، إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف، ما قالش فأين. صح كده؟ قال فكيف. إذن بيسأل عن إيه؟ عن الكيفية، عن كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره. يبقى هنا سأل عن الكيفية وما سأل عن موطن الدعاء، ما سأل عن موطن الدعاء، إنما سأل عن الكيفية. ده الشوكاني بيقول لك إيه؟ يقول لك ليس وجوبا ولا أمر استحباب، ليس وجوبا ولا أمر استحباب في الصلاة، وإنما خارج الصلاة نعم، لكن داخل الصلاة هم ما سألوا عن الموطن. لكن يرد كلمة الشوكاني أثر عبد الله بن مسعود أنه كان أحيانا يتشهد في مصنف نبي شيبة ويقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره. إذن عبد الله بن مسعود أدخل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من جملة الإيه؟ من جملة الأدعية، ويقدم قول ابن سعود على الشوكاني طبعا. مفهوم كده كلام؟ أيضا قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لكن في رواية تانية عند ابن حبان، اللفظة دي عند ابن حبان زيادة، قالوا إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك في صلاتنا، كيف نصلي عليك في صلاتنا. فقال قولوا إلى آخره. طيب نصلي عليك في صلاتنا، هذه ليست صريحة بالصلاة المعهودة، هي كمثل قول أبي ذر كم أجعل لك من صلاتي. صح كده كلام؟ ألا وهي أمر الدعاء. فكيف نصلي عليك في صلاتنا، يعني كيف نقول وندعو في دعائنا. لذلك في حديث عن عمر بن الخطاب، وهذا الحديث اسنده حسن الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، قال النبي عليه الصلاة والسلام، هو القوي فيه موقوف على عمر خلاص كده، ولكن يحسن مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال كل دعاء مقطوع حتى يصلى على النبي فيه. كل دعاء مقطوع يعني لا يستجاب، لا يستجاب حتى يسبق بإيه؟ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص. وفي رواية بالثناء على الله. يبقى قبل الدعاء في أدبين، خلاص كده. الأدب الأول في ثلاثة. الأدب الأول هنا إبراهيم في قصة اللي احنا ذكرناها، قصة بناء البيت. إبراهيم حينما ولى عنهم حتى لا يروه، فاستقبل البيت ودعا ربه، استقبل البيت. يبقى هذا من أداب الدعاء، استقبال، استقبال القبلة. رقم اثنين الثناء على الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يثني على ربه. خلاص. أنت مثلا تريد الدعاء بالرزق، الدعاء بالعون، تقول اللهم يا رزاق يا خير الرازقين، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. دعاء فيه الطلب وفيه الثناء. ارحمنا أنت خير الراحمين، فيه الطلب وفيه الثناء. لذلك ابن القيم عمل باب اسمه فقه الدعاء نفسه، ازاي تعرف تدعي. يبقى هنا فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الثناء وبعد استقبال القبلة. قال ثم إذا دعا العبد، فإذا دعا العبد استجيب له. يبقى هنا كيف نصلي عليك في صلاتنا، يعني في مش صريحة في الصلاة المعهودة، وإنما قد تحتمل في دعائنا. لكن خلاصة المسألة، أيوة قل لي خلاصة المسألة، أنت صدعتنا، عمال تقول لي الشوكين وبتاع. أنا راجل بحب الدين اللي إيه، الخلاصة اللي في الآخر دي، بحب الخلاصة. العلم ضاع بالخلاصات دي. الناس بقى عشان عندها حتى صبر انها تسمع محاضرة ساعة ولا ساعتين ولا الوقت، عايز ايه معلومة كده في دقيقة كده، في نص دقيقة اخد منها الزبدة، مش الزبدة، الزبدة. خلاص. الصحيح في هذا ان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من جملة الأدعية، اما تخصيصها فقط خلف التشهد لا، ما يصح. وصل هذا الكلام؟ طيب ليه؟ ده الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خير، ويأتي إليك بكل النصوص اللي فيها خيرية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الجواب لا أتكلم عن الخيرية، وإنما أتكلم عن الموطن هنا، لأنها عبادة. صلوا كما رأيتموني أصلي. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما أي إبراهيم كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق ويقول أعوذ بك، تعلمها عشان تعوذ بها أهلك، يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يعني إيه كل عين لامة شيخ أحمد؟ بنقولها كتير، يعني إيه لامة؟ من كل عين لامة أي من كل عين تبغي الأذى والشر، من كل عين تبغي الأذى والشر، هذا معنى كلمة لامة. قال الإمام البخاري رحمه الله قوله ونبئهم عن ضيف إبراهيم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا قال لقد كان يأوي إلى ركن شديد، حينما قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال ولو لبثت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. أول شيء في عموم الحديث هنا، هذا يسمى بالتواضع في الألفاظ والكلام. لا يمنع التواضع حينما يكون فاضل ومفضول أن يمنع الفاضل تواضعه للمفضول، لكن لا يستلزم من التواضع أن يكون المفضول أفضل. وصل؟ أول شيء، إبراهيم ماذا قال حينما سأل ربه؟ قال: رب أرني كيف تحيي الموت. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، أي بلى أؤمن ولكن ليطمئن قلبي. يبقى هنا إبراهيم حدث منه شك، أم أن إبراهيم يريد الزيادة في أمر الإيمان والأمر من عين اليقين؟ لذلك عندنا علم، صح كده، وعين وحق. علم وعين وحق. انت مثلا سمعت بشيء ان مثلا هذا العسل جيد، جميل، ده اسمه ايه؟ علم، وصل اليك. طيب هذا العلم نما اكثر فقال لك، فانت بتقول طب ما تورهونا كده، فحينما أراه إياك فتحقق عندك زيادة، صحيح، في التصديق هنا، فزيادة في الإيمان بوجود هذا. فحينما أخذته وذقته، ده مثال ابن القيم رحمه الله، وتذوقته، فصار هنا عندك حق، حق اليقين، كمثل ما سمعت بالجنة ثم رأيتها ثم تذوقتها ودخلت بها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ويريحنا من الدنيا وما فيها. وصل كده كلام؟ يبقى العلم والعين والحق لا يستلزم منهم الشك ولا يستلزم منهم الرد، وإنما يستلزم منهم الترقي في زيادة الإيمان. صحيح الكلام ولا لا؟ الترقي في زيادة الإيمان. فهنا إبراهيم قال الله له: أولم تؤمن؟ ألم تكن تؤمن؟ قال: بلى، نعم أؤمن، ولكن ليطمئن. الطمأنينة الاستقرار. فهنا إبراهيم أراد أن يرتقي ويزداد في أمر الإيه؟ في أمر الإيمان بالطمأنينة، بأن يرى ذاك. قال: كيف تحيي الموتى؟ قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن، يعني قطعهم، فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله على كل شيء قدير. صح؟ عزيز حكيم. هو ربنا أراه كيف يحيي الموتى؟ لا، لم يري كيف يحيي الموتى. هل أراه كيف، عن كيفية الإحياء؟ لا، هو قطعهم، رأى إحياء لكن ما رأى كيفية. صحيح ولا لا؟ لذلك هنا قد تسأل عن أشياء، قد تسأل عن شيء وهذا الشيء قد لا يجاب إليك فيه، لا يجاب إليك فيه. ليه؟ لأنه قال عزيز حكيم. عزيز لا يغلب، وحكيم من حكمته أنه لا يريك الكيفية وإنما يريك الإحياء فقط، لكن الكيفية أنت ما تعلمها ولا أريك إياها. لذلك ما سأل إبراهيم بعد ذاك. وصل هنا؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن أحق بإبراهيم من إبراهيم إذ قال ذاك. نحن أحق من إبراهيم، يعني إبراهيم حينما سأل في زيادة أمر الإيمان والطمأنينة، فنحن أولى بأن نسعى في ذلك في أمر الزيادة. لو جئنا لنطبق هذا الحديث علي وعليك، إذن نحن أحق بذلك بأن نسعى في أمر الزيادة. وهذه الزيادة تحتاج منك إلى إيه؟ إلى عمل، إلى عمل، إلى قراءة القرآن. للأسف إحنا عارفين يعني إيه زيادة الإيمان، مفهوم، لكن الإشكال في كيفية العمل بذلك، كيفية السعي فيه. ليكن عندك منهج عبادة كل يوم في قيام الليل في قراءة القرآن كل يوم مثلا تنتهي من إيه؟ زي الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم يحزبون القرآن، ممكن الصحابي عنده البقرة آل عمران النساء النهاردة، ممكن واحد تاني عنده البقرة آل عمران النساء المائدة النهاردة، كانوا يحزبون السور. قراءة القرآن بها زيادة إيمان، إن الذين يتلون كتاب الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون يرجون تجارة لن تبور لن تبور. يبقى الأصل إنك تعمل منهج تعبدي، هذا يحدث عندك زيادة في زيادة في الإيمان، زيادة في الإيمان تنفعك لأن الفتن خطافة فالإيمان يحجزها. قال هنا ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. الركن الشديد هو رب العالمين، لذلك في عند أحمد وأبي داود قال النبي عليه الصلاة والسلام والركن الشديد هو الله. إذن أو آوي إلى ركن شديد، إذن من أسماء الله الركن الشديد؟ من صفات الله المطلقة الركن الشديد؟ لا، وإنما هذا من إخبار عن من باب الإخبار عن الله، أنك حينما يزداد عندك الإيمان، خد بالك من الترتيب، حينما يزداد عندك الإيمان فهنا يأتي التوكل. فالتوكل هو أنك تعتمد على الله، والاعتماد على الله أن قلبك يطمئن أنك تأوي إلى ركن إلى ركن شديد. حينما تنام قرير العين مثلا كده وانت عارف ان مش عارف القاضي الفلاني ده أبوك وفي قضية ولا حاجة، القضية دي تحت إيده هيمشيها وخلاص وعادي، فبتنام قرير العين لأنك مطمئن بذلك لأن في ركن شديد. لا، الأصل في ذلك أن يكون الله عز وجل هو ذاك. قال ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، لأجبت الداعي، هذا فيه ثناء على يوسف، هذا فيه ثناء على يوسف، وليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سيجيب الداعي حينما جاءه فقال أرجع فقال أرجع فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، مع أنه قال له أخرج، قال له لا لازم براءة الأول، هم ليه عملوا كده؟ مفهوم هذا الكلام؟ فهذا ثناء من النبي عليه الصلاة والسلام على يوسف. قال قوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، فذكر هنا أمر الرمي وكان أول من رمى هو إسماعيل. ثم ذكر وإلى ثمود أخاهم صالحا، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، لا يشربوا ولا يأخذوا ماء منها، لأن هذا المكان إنما كان عذابا على قوم ثمود، صحيح كذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما مر عند الترمذي والإمام أحمد وفي صحيح الإمام مسلم أصله، حينما مر بهم فأرادوا أن يأخذوا ماء، بل منهم من أخذ ماء وأراد أن يفعل به بعض العجين، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلقوا ما في أيديهم من سقاء ومن عجين عجن به هذا الماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مررتم بقبور المعذبين فأسرعوا، ما تقعدوش أو ما تمشوش ببطء، وإنما عليكم أن إيه؟ أن تسرعوا. قال في رواية الإمام أحمد فإنها أرض ملعونة، أرض ملعونة، لذلك الناس اللي الفسح والرحلات على مش عارف معبد مش عارف مين ومعبد الحج مين ومعبد مش عارف مين، لا هذه أماكن مين؟ هذه أماكن معذبين من قوم فرعون، ما يجوز أبدا. رقم واحد، رقم اثنين أن هذه أماكن كان يقام بها الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثابت بن الضحاك حينما أراد أن يذبح إبل ببوانة فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل كان فيها عيدا من أعياد المشركين؟ قال لا، قال إذن فاذبح إذن. إذن النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن كان في مكان بأعياد المشركين فقال لا، يبقى معنى ذلك أن أماكن عذاب المشركين وأماكن تعبد المشركين ما يجوز الذهاب، الذهاب إليها والفسح والحاجات دي فيها ما يجوز أبدا. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول قال إذا مررتم بأماكن وأرض المعذبين فأسرعوا فإنها ملعونة، دي دلالة على أن أيما أرض عذب أهلها فيها، واحد أنها ملعونة، اتنين ما يجوز المكس، ما يجوز المكس فيها. دلوقتي بتلاقوا في ناس عاملين في أماكن ثمود عاملين مزارات، صح كده، ورحلات هناك، رايحين فين؟ رايحين رحلات ويعملوا فيها أغاني ويعملوا فيها حفلات والكلام ده كله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مررتم بأماكن المعذبين فأسرعوا ولا تمكثوا ولا تبطئوا فإنها ملعونة حتى لا يصيبكم ما أصاب. النبي عليه الصلاة والسلام دخل وكان يخفض رأسه عليه الصلاة والسلام، خايف. النبي عليه الصلاة والسلام مر وهو خايف عليه الصلاة والسلام. دلوقتي بيعملوا فيها حفلات ويعملوا فيها مزارات، نسأل الله العفو والعافية. طيب نكون بذلك انتهينا ونقف هنا، جزاكم الله خير. في سؤال فيما مضى؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمعة القادمة هنا بإذن الله تعالى.